بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فكنا قد أشرنا في مقدمة الشريط الأول من هذه المجموعة إلى أننا لم نحصل على شرح بعض المواضع من شرح فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد بن حميد رحمه الله على كتاب التوحيد، والتي أشرنا إلى مواضعها من هذا الشرح المبارك، وهي على النحو التالي: الموضع الأول والذي رمزنا له بالملحق الأول، الآية الثانية والثالثة والرابعة من الباب الأول، الموضع الثاني والذي رمزنا له بالملحق الثاني أثر ابن مسعود المذكور في الباب الأول، وحديث معاذ في الباب نفسه إلى آخر الباب، الموضع الثالث والذي رمزنا له بالملحق الثالث الترجمة والآية والحديثان الأول والثاني من الباب الثاني، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، الموضع الرابع والذي رمزنا له بالملحق الرابع الآية الثانية من الباب السابع عشر، وهو باب الشفاعة، الموضع الخامس والذي رمزنا له بالملحق الخامس الباب الثامن والخمسون، وهو باب النهي عن سب الريح. هذه هي المواضع التي لم نحصل على شرح الشيخ ابن حميد رحمه الله تعالى عليها، لذا فإننا سنتمم هذه المواضع من شرحي فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على كتاب التوحيد، كما أشرنا إلى ذلك في المقدمة. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 35 دال على 69,303، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط 35 من هذا الشرح، ومع الملحق الأول من هذه المجموعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا،
وقول الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يخبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة، والأمة معناها الجماعة والجيل والطائفة من الناس، في كل أمة رسولا، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، على الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا هو الرسول. والرسل كثيرون، منهم من سمى الله جل وعلا لنا القرآن، ومنهم من لم يسمى لنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. نحن نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله لنا ومن لم يسمي. والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة، رسولا لأي شيء أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه مثل: وما خلقت الجن والإنس إلا لي. فكما أن الله خلق الخلق لعبادته، كذلك أرسل الرسل أيضا لعبادته سبحانه وتعالى. ما أرسل الرسل يعلمون الناس الفلاحة ولا الزراعة ولا الصناعة، ولا يعلمونهم الأكل والشرب، ولا يعلمونهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية، بل أما أرسل الرسل ليأمر الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى الذي هو ربهم والذي يعترفون أنه هو ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. أن يعبدوا الله هذا أمر، واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت، الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد في كل شيء. والطاغوت مطلق ويراد به الشيطان، سمى طاغوت وهو رأس الطواغيت الشيطان، رأس الطواغيت الشيطان لعنه الله. ويطلق ويراد به الساحر والكاهن، سمى طاغوت. كل من خرج عن طاعة الله فإنه يسمى طاغوتا. الحاكم بغير ما أنزل الله يسمى طاغوتا. الذي يأمر الناس باتباعه بغير طاعة الله يسمى طاغوتا. والطاغوت كما يقول الإمام ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. الله أمرنا بعبادته سبحانه وتعالى واجتناب الطاغوت، والمراد بالطاغوت ما عبد من دون الله من الأصنام والأوثان والقبور والأضحى وغير ذلك، كلها تسمى طواغيت. لكن من عبد وهو لم يرضى بذلك هذا لا يسمى طاغوتا، مثل عيسى عليه السلام ما يسمى طاغوت لأنه ما رضي بهذا. كذلك عباد الله الصالحين كالحسن والحسين والعباد الله الصالحين والأولياء الذين ما رضوا أن يعبدوا من دون الله هؤلاء لا يسمون طواغيت، ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان، عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان. هؤلاء الذين يعبدون الحسين ويعبدون البدوي هؤلاء يعبدون الشيطان لأنه هو الذي أمرهم بهذا. يوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونك، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. اجتنبوا الطاغوت يعني كل ما يعبد من دون الله عز وجل. وفي الآية الأخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، مثل قوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نفي وإثبات، نفي وإثبات. لاحظوا قول اجتنب ماذا؟ اتركوا عبادة الطاغوت، لأن اجتنبوا أبلغ، يعني اتركوا كل الوسائل، اتركوا كل الوسائل التي توصل إلى الشرك. الاجتناب أبلغ من الترك، الاجتناب معناه أن نترك الشيء ونترك الوسائل والطرق التي توصل إليه. اجتنبوا أبلغ من اتركوا، لأن الاجتناب معناه أن الإنسان يبتعد عن كل ما يوصل إلى الشرك من وسائله وطرقه. واجتنبوا الطاغوت، هذه الآية فيها أن الرسل بعثوا بالتوحيد الذي هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت من أولهم إلى آخرهم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، هذه ملة الرسل عليه الصلاة والسلام وهي ملة واحدة. وإن اختلفت شرائعهم إلا أن أصل دينهم وعقيدتهم هي التوحيد، وعبادة الله في كل وقت بما شرع، عبادة الله في كل وقت بما شرع. فمثلا الصلاة إلى بيت المقدس في أول الإسلام هذه عبادة لله، أليس كذلك؟ لأن الله أمر بها. لكن بعدما نسخت وحولت القبلة إلى الكعبة صارت العبادة هي الصلاة إلى الكعبة، والصلاة إلى بيت المقدس أصبحت منتهية. فمن صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ يعتبر كافرا، لأن انتهى العبادة إلى بيت المقدس. فعبادة الله في كل وقت بما شرعه في ذلك الوقت، وإذا نسخ فإنه ينتقل إلى الناسخ ويترك الدين المنسوخ، فدين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعهم. قد شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالإخوة العلات، الإخوة العلات الإخوة من الأم، يعني أمهم واحدة وآباؤهم مختلفون، كل واحد من أبوهم واحد، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، الإخوة من الأب، الإخوة من الأب، الإخوة للعلات هم الإخوة من الأب، يعني الإخوة من الأب أبوهم واحد ولكن أمهاتهم مختلفة. كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة حسب حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه ولكل أمة ما يصلحها سبحانه وتعالى، وهو أعلم سبحانه وتعالى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فما دام الدين لم ينسخ فهو عبادة لله، فإذا نسخ فالعبادة لله هي الانتقال إلى الناسخ وترك المنسوخ. نعم، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يعني منهم من أجاب الرسل ومنهم من أبى، حقت عليه الضلالة القدر السابق المقدر في اللوح المحفوظ. نعبد الله واجتنبوا، وقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، القضاء يطلق ويراد به القدر، ويطلق ويراد به الأمر، يراد به الأمر والشرع، فأي الإطلاق أي المراد؟ هل المراد القدر قضى ربك يعني حكم وقدر؟ لا، المراد أنه أمر وشرع سبحانه وتعالى، يعني لأن القضاء له عدة معاني، القضاء له عدة معاني تقارب ثمانية معاني، منها القضاء والقدر، ومنها الحكم والشرع، الحكم والشرع، ومنها الإخبار، قضينا إلى بني إسرائيل يعني أخبرناهم، منها الإخبار، ومنها القرار، فقضاهن سبع سماوات، قرار من الشيء يسمى قرار، إذا قضيتم الصلاة يعني قررتم منها. القضاء له عدة إطلاقات، المراد منها هنا نار، المراد منها الأمر والشرع، قضى يعني شرع، شرع ألا تعبد إلا إياه، وأمر ألا تعبد إلا إياه. الله لم يشرع عبادة غيره أبدا، لم يشرع عبادة الأصنام، لم يشرع عبادة الأولياء والصالحين، لم يشرع عبادة الأضرحة والقبور، لم يشرع عبادة الأشجار والأحجار أبدا، هذا شرعه الشيطان، أما شرع الله فهو عبادة الله سبحانه. أضع ربك أي شرع لجميع الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أضع ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو معنى الآية، ألا تعبدوا هذا نهي، إلا إياه هذا إثبات، هو معنى لا إله إلا الله تماما، أضع ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولما أمر بحقه سبحانه أمر بحق الوالدين وبالوالدين إحسانا، يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى مباشرة مباشرة، لأن الوالدين هما أعظم محسن عليك بعد الله سبحانه وتعالى، وبالوالدين إحسان يعني أحسن بهما كما أحسن إليك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الآن ما يمكننا يعني الاستمرار في تفسير الآية، لكن الشاهد في أولها قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا فسر لكم التوحيد، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، هذا هو التوحيد. أما عبادة الله بدون ترك عبادة ما سواه هذا لا يسمى توحيد. المشركون يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره فصاروا مشركين، فليس المهم أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أن يعبد الله ويترك عبادة ما سواه، وإلا لا يكون عابدا لله ولا موحدا. الذي يصلي ويصوم ويحج ولكن لا يترك عبادة غير الله هذا ليس بمسلم، ولا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا حج ولا، لأنه لم يمتثل قوله تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تعبدوا معه غيره. وفي الحديث أنا أغنى الشركاء، الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول أنا أغنى الشركاء يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. والآية الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآيات على نسق واحد يعني منهجها واحد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مثل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تماما، لأنها تخرج من مشكاة واحدة وهي كلام الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته، ولا تشركوا به شيئا هذا نهي عن الشرك، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها نفي الشرك وإثبات العبادة لله عز وجل. واعبدوا الله الآمر من هو؟ الآمر من هو؟ والله سبحانه وتعالى. والمأمور من هو؟ العبيد الخلق. ومعنى اعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة، أخلصوا له العبادة. والعبادة لا بد من معرفة معنى العبادة، هي الذل والخضوع، هذا أصلها تذلل والخضوع، هذا أصلها في اللغة. وقال طريق معبد يعني طريق دللته الأقدام بوطئها، معبد يعني طريق مذلل بوطئ الأقدام. وأما العبادة في الشرع فهي كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبادة هي فعل ما شرعه الله سبحانه وتعالى، الصلاة عبادة والصوم عبادة والحج عبادة وصلة الأرحام عبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة والإحسان لليتيم عبادة، صلة الأرحام عبادة إلى آخره، كل ما شرعه الله فهو عبادة، كل ما شرعه الله. ليست العبادة أن الإنسان يتقرب إلى الله بشيء من عند نفسه ما شرعه الله، هذا ما هي العبادة، هذه بدعة. الإنسان الذي يتقرب إلى الله بشيء ما شرعه الله هذا يسمى ماذا؟ يسمى بدعة، وكل بدعة ضلالة. إذن العبادة ما شرعه الله من الأقوال والأعمال والظاهرة والباطنة، لأن العبادة منهما هو شيء على الجوارح والأعضاء، ظاهرة في الصلاة والجهاد في سبيل الله هذا ظاهر على الجوارح يتحرك تعمل، منهما هو على اللسان مثل الذكر سبحان الله والحمد لله هذه عبادة باللسان، ومنهما هو بالقلب في الخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والخشية هذه أعمال القلوب. فالعبادة تكون على القلوب وتكون على الألسنة وتكون على الجوارح. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لما أمر بعبادته سبحانه نهى عن الشرك، لأن الشرك يفسد العبادة، يفسد العبادة، كما أن الحدث يفسد الصلاة والطواف كذلك الشرك يفسد العبادة، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا، لا جاء الحق الثاني، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب صاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال العلماء هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، هذه فيها عشرة حقوق، احصوها تابعوها وتجدونها، عشرة حقوق. أولها حق الله سبحانه وتعالى، وآخرها حق ملك اليمين، آخرها حق ملك اليمين، عشرة حقوق يسمون هذه الآية آية الحقوق العشرة. فإذا قيل لك ما هي آية الحقوق العشرة تقول هي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذا قيل لك ما هي الوصايا العشر تقول المذكورة في قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر ثلاث الآيات التي ستأتي إن شاء الله، هذه تسمى الوصايا العشر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فنترككم مع الملحق الثاني، والذي يحتوي على أثر ابن مسعود المذكور في الباب الأول وحديث معاذ في الباب نفسه إلى آخر الباب.
قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه.
قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه معلقا على هذه الآيات. الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، الصحابي الجليل من السابقين الأولين إلى الإسلام، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا وغزوة الأحزاب وبيعة الرضوان، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها، وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه العلم فصار عالما ضليعا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، معروفا بالعلم والفتوى والرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. استعمله عمر رضي الله عنه قاضيا على الكوفة على العراق، فنشر علمه في العراق وتتلمذ عليه خلق كثير من أهل العراق، كما أن ابن عباس رضي الله عنه كان في مكة نشر علمه في مكة، ومعاذ رضي الله عنه كان في اليمن، وهكذا الصحابة أينما وجدوا نفع الله بهم ونشروا علومهم في الآفاق. قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية. السبب في هذه المقالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة أراد أن يكتب كتابا لأصحابه يعهد إليهم فيه، ولكنه اشتد عليه سكرات الموت والنزل، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم ما يقاسيه صلى الله عليه وسلم من غمرات الموت ومن النزل أرادوا له الراحة، فلم يحضروا له ورقا ولا كتابا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي، لم يعهد إليه. ابن مسعود يقول: لستم بحاجة إلى كتاب يكتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، عندكم القرآن، عندكم القرآن. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، يعني التي تعوض عن هذه الكتابة التي هم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقرأ هذه الآية. هذه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موصيا لم يوصي إلا بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصي إلا بكتاب الله أبدا. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد كتاب الله وسنته. الحمد لله عندنا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أوصانا باتباع كتاب الله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل، أوصانا بكتاب الله، هذه وصية الرسول، وخصوصا هذه الآيات الثلاث المشتملة على الوصايا العشر، هذه كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بها. مراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لسنا بحاجة إلى هذا الكتاب لأنه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولم يفد شيء والحمد لله، لم يفد على هذه الأمة شيء لترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي هم به، لأن كتاب الله يكفي ويشفي، وقد تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بالتمسك به وأخبر أننا لن نضل ما تمسكنا به. قال المؤلف رحمه الله معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال لي يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله قال أتدري ما حق الله على العباد ما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس وفي رواية ألا أخبر الناس قال لا تبشرهم أو لا تخبرهم فيتكلوا رجاه في الصحيحين. في هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رديفا كان أن معاذا كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار ففي هذا أولا فضيلة لمعاذ رضي الله عنه وفضائله كثيرة هو معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري أحد أوعية العلم وأعلم هذه الأمة بالحلال والحرام وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما فتحها قاضيا ومعلما جعله معلما وقاضيا في مكة بعد الفتح ثم أرسله أيضا في السنة التاسعة أو العاشرة أرسله إلى اليمن قاضيا ومعلما كما سيأتي ثم جاء من اليمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسله عمر إلى الشام قاضيا ومعلما وتوفي هناك رضي الله تعالى عنه في الشام في طاعون عمواس المشهور قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكبا معه على حمار هذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يركب الحمار مع أنه أشرف الخلق على الإطلاق وتواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم في إرداف صاحبه معه وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك ألا يشق عليها فقال لي يا معاذ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه هذا الحكم العظيم، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يلقيه إليه بطريقة السؤال والجواب، ليكون ذلك أدعى إلى الانتباه والاهتمام. فإن التعليم عن طريق السؤال والجواب هذا من أعظم الطرق الناجحة لتعليم العلم، لأنك لما تسأل الطالب عن شيء يجهله ثم يتطلع إلى الجواب أحسن من أن تلقي عليه المسألة ابتداء وهو على غير انتباه واستعداد لاستقبالها. وهذه طريقة من طرق التعليم، فالتعليم عن طريق السؤال والجواب، وهي طريقة نبوية استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحوال. أتدري ما حق العباد، ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله؟ هذه مسألة عظيمة. قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. هذا فيه تأدب طالب العلم، فيه تأدب طالب العلم والعالم، لأنه إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه أن يقول الله ورسوله أعلم، ولا يدخل ويتخرص بشيء لا يعرفه، بل يكل العلم إلى عالمه. هذه أيضا من طرق التعلم الناجحة، هي أن الإنسان إذا سئل عن علم ولم يعلمه، أو عن مسألة وهو لا يعرفها، لا يحمله الأنفة أن يقول لا أدري، بل يقول لا أدري، أو يقول الله أعلم، ولا غضاضة عليه في ذلك، بل هذا يدل على فضله وورعه وأدبه مع الله سبحانه وتعالى وأدبه مع العلم. قد سئل الإمام مالك عن 40 مسألة، أجاب عن 6 مسائل منها أو عن 4 مسائل منها، وقال عن البقية لا أدري. فقال السائل: جئتك من بلاد كذا وكذا، أسألك عن مسائل تقول لا أدري؟ قال له: اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت فيه، الذي جئت منه، وقل سألت مالكا عن كذا وكذا وقال لا أدري. هكذا أدب العلماء. وهذا معاذ رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. ففي هذا رد العلم لعالمه، وعدم تدخل الإنسان في شيء وهو لا يدري عن حكمه. الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات: وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ختم بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، وأن من يريد النجاة لنفسه ويريد السلامة، وأيضا يريد السلامة للناس، فإنه لا يتدخل في شيء لا يعلم، لأنه يورط نفسه ويورط الآخرين معه، لأنه إذا أجاب بخطأ ظلل الناس يظل
الذي يقول بعد على المؤمن.
قلت الله ورسوله أعلم، هذا يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال الله أعلم الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقل من هذه الدار إلى الرفيق الأعلى إلى الدار الآخرة، ويوكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى الله أعلم. إنما في حياته صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى رسوله علما عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيما. الرسول صلى الله عليه وسلم عنده علم عظيم من الله ويجيب في حياته، لكن بعد وفاته قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم وأنهى مهمته ورسالته، فقال إلى ربه عز وجل. فلما تهيأ معاذ للجواب وتنبه تطلع ألقى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ألا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده من أولهم إلى آخره، كما في الآية التي في مطلع الباب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ألا هو حق الله على العباد، وهو أول الحقوق وآكد الحقوق، لأن الإنسان منا عليه حقوق، أعظمها حق الله، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، ثم حق اليتامى والمساكين الجيران، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى اليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، عشرة حقوق ذكر الله سبحانه في هذه الآية، أولها حق الله سبحانه وتعالى. وكما في الآيات من سورة الإسراء التي ذكر الله فيها 15 حقا، أولها حق الله، وقضى ربك ألا تعبدوا، في قوله تعالى: لا تدعوا مع الله، هذا أولها، لا تدعوا مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم جاء بحق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله، ختم الآيات بما بدأ به: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، هذا هو حق الله على عباده أن يعبدوه، ولا يكفي هذا، لا يكفي أن يعبدوه بل ولا يشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا خلصت من الشرك، أما إذا خالطها شرك فإنها لا تكون عبادة لله، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ولأن الشرك يبطل العبادة ويبطل سائر الأعمال، لا يصح معه عمل مهما كلف الإنسان نفسه بالعبادات. إذا كان عنده شيء من الشرك الأكبر فإن عبادته تكون هباء منثورا كسراب بقيعة شبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى ولو أشركوا لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى آخر الأنبياء الذين ذكرهم الله قال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الشرك يحبط الأعمال ولهذا كثيرا ما يأتي الأمر بالعبادة مقرونا بالنهي عن الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أن يعبدوه كما في هذا الحديث ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله تشتمل على النفي وعلى الإثبات. النفي نفي الشرك والإثبات إثبات التوحيد أن يعبدوه. والعبادة أيضا العبادة كما أنها لا تكون عبادة إلا مع التوحيد كذلك لا تكون عبادة إلا إذا كانت موافقة لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة لا تصح إلا بشرطين وسائر الأعمال كذلك إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. لو أن الإنسان جاء بعبادات محدثة ما فيها شرك أبدا كل خالصة لله ما فيها شرك ولكنها ليست من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة هذه مردودة لا تقبل. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. برواية من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى الشهادتين شهادة لا إله إلا الله بمعنى الإخلاص لله عز وجل شهادة أن محمد رسول الله معناها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. العبادات لا يصلح أن يكون فيها شيء من الاستحسانات البشرية أو استدراكات العقول أو غير ذلك مهما حسنت نية الفاعل وسواء سلم قصده من الشرك فلا ينفع ما دام أنه بدعة أو غير مقبول غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. لو إنسان مثلا قال الصلوات خمس أنا بزيادة خير أنا بجعل بصلي فريضة سادسة زيادة خير إلا لا وهو يصلي قصده الأجر يبي الأجر يبي زود الفرائض الخمس بيزودها واحدة أو ثنتين طلبا للأجر نقول لا هذا باطل هذا باطل لأن هذا شيء لم يشرعه الله ولا رسوله وإن كان قصدك حسن هو عمل مردود وباطل. ولهذا لما جاء ثلاثة نفر من الصحابة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته من أجل أن يقتدوا به فذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرهط عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اعتذروا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أنا أصلي ولا أنا. قال الآخر أنا لا أتزوج النساء يعني يريد التبتل. وقال الثالث أنا أصوم ولا أفطر، وفي رواية ولا أكل اللحم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر، أما والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له، إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني.